الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هديه وسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، فانا ما زلنا مع ليالي مع القران وفضيلة الشيخ محمد النورستاني لتفسير سوره العنكبوت، فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم بعد، لازلنا مع سورة العنكبوت. وذكرنا أن هذه السورة ذكرت في مقدمتها ما يصيب المؤمن أو من يعلن إيمانه وإسلامه، ما يصيبه أو ما تصيبه من الفتن والابتلاءات وما ينتظره من الامتحان وما سيكون في طريقه من ألوان المعوقات. وأخذنا بعض ما يتعلق بذلك ولازلنا في هذا الموضوع. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. هذا النوع من الإغراء ونوع من الفتنة ونوع من المحنة، أن يأتي المبطل ويدعي أنه يتحمل تبعات ما قد تقع في المحذور، ما قد يكون محذورا، ما قد يكون شيئا مخوفا، فيدعي أنه يتحمل تبعات ذلك كله، وما عليك إلا أن تتبعه في ضلاله. وما أكثر هذا الصنف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، كأنه يأمر نفسه بأن يحمل تلك الخطايا إن كانت خطايا. الله عز وجل يقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الأمر هنا بمعنى الخبر، ولذلك أخبر الله عز وجل هنا عن كذبهم، لأن الكذب يتعلق بالأخبار. الله عز وجل يخبر أنهم لكاذبون، وأن ما يدعونه لا يمكن أن يحصل، وأن ما سيحصل عكس ما يدعون، وأن المسؤولية فردية، وأنه لا يحمل أحد عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهنا قد يفهم أن هؤلاء الذين كانوا سببا لضلال كثير من بني آدم، قد يفهم أنهم ما يتحملون تبعات من أضلوه، وأنهم لا يتحملون إلا تبعات الذنوب التي باشروها أو كانت منهم. لذلك جاءت هذه الآية لتبين أنهم يتحملون آثامهم ويتحملون آثام من تسببوا في إضلالهم، وليحملن أثقالهم ذنوبهم وأثقالا مع أثقالهم. تلك الأثقال هي أثقال من كانوا سببا في ضلالهم وإضلالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الافتراء والكذب الذي كان منهم سيسألون عنه. إلى هنا ينتهي هذا المقطع الأول من مقاطع السورة الثلاث، أنه لا بد من الابتلاء للمؤمن، وأن الابتلاء لا ينجو منه أحد، وأن الامتحان والاختبار وحصول شيء من الألم لا ينجو منه أحد. وذكر ما يتعلق بهذا الموضوع، انتهى هنا المقطع الأول. في المقطع الثاني يذكر الله عز وجل نماذج من الممتحنين، وهم أئمة بني آدم، كيف أنهم امتحنوا وابتلوا واختبروا، وكيف أن النجاح كان حليفهم بداية ونهاية. والمهم في هذا كيف تستفيد أنت أيها الداعية، كيف تستفيد من هذه الدروس والعبر. فهنا ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام، وقصة إبراهيم، وقصة لوط عليهم السلام. ذكر هذه القصص الثلاث بشيء من التفصيل، ثم أشار إلى قصص بقية الأنبياء، وأشار إلى ما إلى نهايات تلك القصص، إلى نتائج تلك القصص، كيف بدأوا وكيف انتهوا. الغرض هنا في سرد هذه القصص هو بيان النتائج الحميدة التي كانت وراء هذه الابتلاءات. الله عز وجل قادر على أن ينجح دعوات تلك الرسل بقدرته ومشيئته دون أن يكون هناك أي عار، ولكن سنته وحكمته تأبى ذلك. وكما قلنا هذا هو موضوع هذه السورة، محور موضوعات هذه السورة، الابتلاء، الابتلاء سنة الحياة. النموذج الأول، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. في هذه الآية بين الله عز وجل أنه أرسل نوحا إلى قومه ولبث فيهم، هذا يدل على أن الراجح في هذا أن هذه المدة المذكورة هي مدة رسالته. فلبث فيهم أي نبيا مرسلا 1000 سنة إلا 50 عاما. قد اختلفت الأقوال في ذلك، بعضهم قالوا هذه هي مدة عمره، وبعضهم قالوا أنه بعث على رأس 40 أو 60 ولبث 300 سنة بعد الطوفان. الجملة تدل على أن هذه المدة هي مدة رسالته، وليس فيها تلك المدة التي كانت قبل رسالته وبعد الطوفان، الله أعلم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام قصته ذكرت في عدد من السور، من أكثرها تفصيلا في سورة هود، وهناك سورة بكاملها في قصة نوح، وهي سميت باسمه سورة نوح، هي كلها من بدايتها إلى نهايتها في نوح. في سورة هود، طبعا ذكرت هذه القصة في سور أخرى أيضا، ولكن كما قلت في سورة هود أكثر تفصيلا. في سورة هود ذكر الله عز وجل كيف أنه بدأ دعوته وبدأ يتلطف إلى قومه وبدأ يدعوهم إلى التوحيد ويصبر على أذاهم، وكيف كان التنكر لدعوته وتلك الأساليب التي لا تليق بهم، وقوله يا قومي يا قومي، وهذه المدة الطويلة 950 عام وهو يدعوهم، ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا، يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكرون. ما الذي انتظره؟ ما الذي قابلوه به؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله، كل هذا الصبر الطويل يواجه بهذا العنت. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعلون واصنع الفلك بأعيننا، إلى آخر القصة. قارن هنا بين ضخامة الجهد والجهد الذي يبذله هذا النبي الكريم وبين ضآلة النتيجة، وما آمن معه إلا قليل. وكما تذكر في روايات الذين كانوا معه في السفينة بذل ما سبرون ذكورا وإناثا، هذه نتيجة دعوته ونتيجة جهده 1000 سنة إلا 50 عام. في هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة بسنة، في هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا النبي الكريم لم يؤمن به إلا هذا العدد القليل بعد تلك السنوات الطويلة، فكيف بك وقد آمن بك في هذه المدة القصيرة عدد القدير؟ هذا في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للدعاة عموما. كثير من الدعاة يجتهد ويكون متحمسا سنة سنتين 5 سنوات 10 سنوات ثم يعد نفسه مثل نوح، اجتهدت إلى الآن 10 سنوات ولا يكاد كذا والناس، لا ليس لك شأن في الناس، هدايته بيد الله عز وجل، أنت مأمور بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، هذا سبيلك، اهتد على يديك الناس غنيمة عاجلة شيء يسر به المؤمن، لم يهتدي لا يهمك النتائج بيد الله عز وجل. بما أن هذه السورة فيها هذه العبارة الكثيرة، لذلك يبدو أن هذه القصة القصة يبدو أنها كلها في القرآن الكريم وذكرت في أكثر من سورة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هنا اختزل الله عز وجل هذه القصة في آيتين. فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا هو المقصود هنا. كم مكث؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا كانت النتيجة؟ استحقوا هذا الهلاك، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وما هي النتيجة التي توصل إليها نوح؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، ضمير يرجع إلى قصة نوح، أو يرجع إلى السفينة، أو يرجع إلى النجاة، ويصلح لها كلها. إذا كانت راجعة إلى السفينة وهي أقرب مذكور، وكما يذكر بعض التابعين أن هذه السفينة كانت موجودة إلى ما قبل الإسلام في على الجودي، وبقاؤها لا شك أن هذا آية. وإذا رجعت، إذا أرجعنا الضمير إلى القصة كلها وإلى النجاة كلها، هذا يصلح وجعلناها آية للعالمين. الآية هنا بمعنى الآية الكونية، وهي بمعنى تأتي بمعنى الخوارق، ويعبر عنها المتكلمون بالمعجزات. ولا شك أن هذه معجزة، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة قل آمنوا والأكثرية هلكوا. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم أي واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله، هذه البداية التي فيها كل اللطف. إذ قال لقومه اعبدوا الله، هذه بداية جميع الدعوات، دعوات الأنبياء، اعبدوا الله، أخلصوا له في العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة خلاصة التوحيد، لأن من يفرده بالعبادة يكون واحدا توحيدا كاملا بجميع الأنواع، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. واتقوا عذابه، لا تتعرضوا لعذابه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان عندكم علم يؤديكم إلى ما يدلكم على ما ينفعكم فهذا هو الخير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم هذه هي الدعوة. ثم توجه إلى حالهم وبين التهافت ما عليه أولئك، يقول إنما، هذا الحصر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. هذه الأوثان، هذه الأصنام، أنتم تعبدونها مع أنكم أنتم تنحتونها، تخلقون إفكا لأنكم أنتم تنحتونها. أيضا من الإفك أنكم تسمونها أسماء الآلهة. بعضهم قال وتخلقون أي تختلقون، المعنى الأول قد يكون أقل، لأنهم هم الذين يصنعون هذه الأسماء بأيديهم. إلى الآن سبحان الله تستغربون من هؤلاء النصارى وكذلك ممن وصل إلى ما وصل إلى في علم في التقنية يعملون بأيديهم يصنعون بأيديهم تلك الأصنام وينظفونها وكذا ويضرونها ويتوجهون إليها بالعباد كل يوم يأتون وينظفونها وكذا يضرونها هنا وهنا ويتوجهون إليها بالعباد هناك أصنام يشترونها هذه حالهم فيبين هنا حالهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الرزق من أكثر الشواغل التي تشغل بني آدم
فعلا
الرزق لأجل الرزق كثير من الناس يلجؤون إلى هذا الولي أو ذاك الولي يذهبون ويسألونهم الرزق فيبين لهم إبراهيم عليه السلام أن توجهكم إلى هؤلاء لأجل الرزق هذا باطل لا ينفعون لكم في هذا يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أنتم تعبدونهم وتتقربون إليهم بأنواع من العبادات وترجون نفعهم لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا يرجون في الأصل فابتغوا الرزق عند الله فابتغوا عند الله رزقا هذا تقديم وحق وتأخير يفيد الحصر الرزق لا يطلب إلا من الله عز وجل هذه فائدة التقديم واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون هو الذي سيجازيكم على أعمالكم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين طبعا هذا القول هو لإبراهيم عليه السلام لا زال الكلام له إبراهيم عليه السلام يقول لهم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم هذا فيه تسلية للنفس وتهديد للمخاطبين إن كذبتم فأنتم مثل المكذبين السابقين وينالكم مثل ما نالهم إذن فيه تسلية لست أنا المكذب لوحدي فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين من هنا من قوله سبحانه أولم يروا إلى آخر الصفحة وأولئك لهم عذاب أليم هذه جملة معترضة طبعا فيها قولان للعلماء بعضهم قالوا لا زال الحديث لإبراهيم عليه السلام وهو يستدل عليهم بأنواع من الأدلة ويحاججهم ويقيم عليهم الحجج ولا زال الكلام له هذا أيضا يستقيم والقول الآخر أن هذه جملة معترضة فيها بيان حال المكذبين عموما لجميع الأنبياء وأن الكلام ليس لإبراهيم عليه السلام وأن هذه الجملة جاءت قبل قولي فما كان جواب قومي والله أعلم سواء هذا أو ذاك على كل حال هذه الجملة تصلح للجميع أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير هذا فيه دعوة للنظر والاعتبار أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده هذا المشهد متكرر ويراه جميع العقلاء وفي أنواع من المخلوقات الله عز وجل يخلق ثم يريد عز وجل الذي بدأ الخلق هو الذي يريده. إن ذلك على الله يسير. الإرادة أيسر من الابتداء في مخاريس الناس. أما الله عز وجل ليس عنده هين وأهون، يسير وأيسر، هذا عند الناس وهو أهون عليه. إن ذلك على الله يسير، هذا كله في عند الناس. الله عز وجل هو الذي يبدي الخلق، ما دام هو الذي يبدي الخلق هو الذي يريد وهو أيسر. طبعا هنا في هذه الآيات كما قلت نظر إلى الاعتبار بالكون مباشرة، وهذه هي طريقة القرآن. الله عز وجل يوجهنا إلى الاعتبار والنظر بالمخلوقات مباشرة، ننظر إلى هذه المخلوقات وكيف أن الله عز وجل يخلق، وكيف أنه يخلق من عدم ثم يفني هذه المخلوقات، ننظر إليها ونعتبر. هذه طريقة القرآن. أما طريقة المتكلمين المبتدع ففيها تنكر للمشاهد، لا بد أن تثبت أن هناك أعراض وأن هذه الأعراض حادثة وأنها ملازمة للجواهر. لا، طريقة عقيمة عديمة الفائدة، وأيضا الوصول إلى النتائج فيها مشكوك، وأيضا تكلف لا داعي له. الآن هذا الولد الذي خلقه الله عز وجل من النطفة، ثم أطوار خلقه، ثم كان رجلا ثم يموت، تنظر إليه وتعتبر. هذه النباتات وهذه الحيوانات تنظر إليها وتعتبر. أما أنك تذهب إلى تلك الطريقة، تثبت الأعراض أولا، ثم تثبت أن الأعراض حادثة، ثم تثبت أن الجواهر ملازمة للأعراض، طريقة ليست طريقة القرآن، ولذلك لا تفيد حتى أصحابها. وتجد كثيرا من المتكلمين نقروا في الحيرة، نجد تلك الطرق المروجة. طريقة القرآن هكذا، الاستدلال بالكون والمخلوقات مباشرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ألا يمكننا أن ننظر كيف بدأ الخلق ونحن هنا؟ لماذا يأمرنا الله عز وجل بالسير؟ هل سنجد جديدا؟ هي هذه المخلوقات، هذه هي الأرض وهذه هي السماوات. وهي الأمر بالسير هنا، لأن أنت لما تكون في مكان حتى ولو كانت فيه ما كانت من أنواع الآيات لإلفك بها، تنسى أنها تدل على الخالق كأنه شيء روتيني. لما تذهب وتسافر نفس الأشياء التي تجدها في بلدك تجدها غريبة، وتبدأ تتفكر فيها، وربما ترجع إلى بلدك مرة أخرى وتجد أن ما عندك هناك أشياء غريبة فتفكر فيها. فالسير في الأرض فيه الله عز وجل يحثنا على أن نفكر في هذه المخلوقات ونخرج من الإلف الذي قد يحجب النظر في المخلوقات. قل سيروا في الأرض، أيضا قد تجد أنت لما تسير في الأرض قد تجد أمور لم تراها في بلدك. الآن في وقتنا هذا السير في الأرض وخاصة في هذه الوسائل الحديثة الطائرات، وأنت لما تكون في الجو تنظر في هذا السحاب وطبقات السحاب، وكيف أن الله عز وجل خلق عنك كنت في رحلة وأنا مع السحاب، أنظر كيف سبحان الله العظيم كتل من الماء هكذا في الجو، تنتظر المكان الذي ستؤمر له، محفوظ تحوم في تسبح في الهواء، تنتظر أمر الله عز وجل. قد تكون هنا يوم يومين ما لا تذهب لمكان آخر وهناك تنتظر. أحد الإخوة بجانبي قال لي، قلت له شوف هذه الطبقات، طبقات السحاب هذه سبحان الله، ونحن نصعد نمر من طبقة إلى طبقة ونحن نهبط نمر من طبقة إلى. قال لي أنا شفت في السويد مررت على، قال لي 9 طبقات أو 10 نسيت هكذا. فأنت لما تسافر مجال أوسع للنظر في مخلوقات الله عز وجل، هذه تزيدك إيمانا. الله عز وجل أكثر في القرآن من الدعوة إلى النظر، هذا هو النظر الصحيح، وليس ذلك النظر الذي يحجبك عن النظر الصحيح. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هنا أطلق الله عز وجل على الإعادة، أطلق عليها النشأة الآخرة، هذا يدل على أن تلك النشأة تختلف نوعا ما عن هذه النشأة، وليس فيها تفصيل. هناك مسألة يشغل فيها المتكلمون أنفسهم وغيرهم، وهي إعادة الأبدان ستكون بهذه الأعراض التي عليها في الدنيا، أعضاء البدن وأجزاء البدن هي التي ستعود هي نفسها. فيطرحون سؤالا، إذا أكل فلان أكلته السباع وصار، وهذه السباع أكله فلان وصارت جزء من هذا وهذا، فهل إرادته على أنه جزء من هذا أو هذاك؟ هذا السؤال ناتج عن ماذا؟ لأننا حددنا النشأة تلك، حددناها بهذه التفاصيل، مع أن هذه التفاصيل غير مذكورة. نعم هذا الرجل سيراد، هذا الرجل بهذه الروح سيراد، هي نفس الأجزاء أو غيرها ليس هناك تفصيل. شيخ الإسلام ذكر أن هذه جملة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، هذه الجملة تدل على أن هناك شيئا من الفرق بين هذه النشأة وتلك النشأة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وإليه تقلبون وإليه ترجعون وما أنتم بمعجزين. هذا كله خطاب للمكذبين. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أنتم أيها المكذبون هل ستعجزون الله عز وجل في الأرض أو في السماء؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي والنصير بمعنى واحد، ليس لكم من دون الله من يلومونكم ومن ينصركم، ليس هناك أحد. إذن هو الله عز وجل ينبغي أن يكون وليك، هو الله عز وجل ينبغي أن يكون نصيرك، وينبغي أن تتوجه إليه لوحده تطلب منه النصر. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. هذا إما فيه خبر عن حالهم في الآخرة أو فيه بيان أن الكفر الكافر لا يكون كافرا إلا لما ييأس من رحمة الله عز وجل، لأنه ييأس من رحمة الله عز وجل يصل إلى درجة القنوط فيكون كافرا، وهذه الدرجة خطيرة، يحاول الشيطان أن ينزلق إليها المسلم. القنوط دائما يهول له ذنوبه، وأنك لا يمكن أن تغفر، وأن 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 لا، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليس هناك استثناء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك إذا لا تصل إلى هذه الدرجة، هذه درجة الكفار، أولئك يئسوا من رحمتي ونتيجتهم معروفة، وأولئك لهم عذاب أليم. وكما قلنا هذه جملة معترضة، أو مما ذكره إبراهيم عليه السلام للاستدلال وللمحاججة وللاحتجاج عليهم، ثم يذكر الله عز وجل هنا ما جوبه به من الجواب. فالفاء تدل على التعقيب مع الوصل، ليس هناك تغيث. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه، اختاروا له أعنف أشكال النهاية، اقتلوه وحرقوه. هكذا يجابه هذا النبي الكريم مع ما سلك معهم من التلطف الذي لا مزيد عليه. هكذا يتفقون، وفيهم أبوه وغيرهم كلهم يتفقون على اقتلوا وحرقوا. طبعا الله عز وجل لم يذكر هنا التفصيل الذي هنا، لأن الغرض هنا ذكر النهايات، الابتلاء والنهاية السعيدة للمبتلين. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك أي في هذه النجاة لآيات لقوم يؤمنون. ليست آية واحدة، آيات، وهذه الآيات أيضا آيات كونية وهي معجزة. منها أن النار هذه التي قذف فيها إبراهيم لم تستطيع أن تغرق، أن تحرق إبراهيم عليه السلام، ظل هناك وسط النار أياما وهي عليه برد وسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هذه آية. آية أخرى أنهم هو لوحده أعزل، ليس معه حتى أبوه، لا أحد يدافع عنه، مع ذلك ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا. من تلك الآيات أنهم مع هذا لم يؤمنوا، هذه فيها أيضا آية، شاهدوا أن هذا النبي فعل النبي، وأن هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان معجزة، شاهدوا هذا، مع ذلك لم يؤمنوا. أي آية، وهذه الآية يستفيد منها الداعي. أحياناً الواحد يصيبه، لا أمامه المعجزة مع ذلك لم يؤمن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد أن يئس منهم بين لهم حقيقة ما عليهم قبل أن يعلم أنه سيهاجر وسيغادر ذلك البلد، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ليس عن اقتنائكم، حتى أنتم مقتنعون أن هذه الأصنام لا تقدم لكم شيئا وأنها لا تنفع ولا تضر، مع ذلك أنتم اجتمعتم عليها، لماذا؟ كسب الود، وهذا مشاهد. كثير من الناس يكون مقتنعا بضلال أصحابه ولكنه لا يتركهم، لماذا؟ عشيرة، أصحاب، أصدقاء، مع أنه يحلف بالله عز وجل بالأيمان أن ما عليه ضلال وأن ما عليه أصحابه ضلال في ضلال. إيه، مع ذلك يبقى لماذا؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، ما يريد أن يخسر قبيلته، ما يريد أن يخسر محيطه، ما يريد أن يخسر. فإيش النتيجة؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هكذا سيكون. وبعد ومأواكم النار، أنتم قذفتموني في النار ورأيتم كيف النتيجة. أما النار التي تنتظركم مأواكم النار وما لكم من ناصرين، لن ينصركم هناك أحد. فآمن له لوط، لم يؤمن به إلا زوجته ولوط. لوط عليه السلام قال هو ابن أخي، وقال، الضمير هنا يرجع إلى لوط على قول بعضهم، ويرجع إلى إبراهيم على قول بعضهم، وكلاهما صحيح لأن كليهما هاجرا. لوط هنا عليه السلام أقرب مذكور، ولكن القصة سياق القصة لإبراهيم فيصح هذا وهذا. وكلاهما هاجرا، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولكنه الضمير إذا أرجع إلى إبراهيم هذا أوفق للسياق. وقال إني مهاجر إلى ربي، كان إبراهيم في أرض بابل في العراق، كان هناك، ومن هناك هاجر إلى الشام. هاجر هو ولوط عليه السلام. لوط عليه السلام ذهب وسكن منطقة، هذه المنطقة التي تسمى الآن البحر الميت في الأردن، هي في الأراضي المحتلة وفي الأردن المنطقة هذه. وإبراهيم عليه السلام أيضا ذهب إلى فلسطين وكان قريبين هناك، ثم إبراهيم عليه السلام ذهب إلى مصر ثم رجع من هناك، و قصته طويلة. إني مهاجر إلى ربي، الهجرة هنا ليست لطلب المعيشة وليست لطلب المكاسب، إنما هذه الهجرة إلى رب العالمين. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق، هنا النتيجة. لاحظوا أن القصة تختصر وتبرز النتائج. لماذا؟ نحن هنا في سياق الامتحان وما يتمخض من الامتحان والابتلاء. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقبلهما إسماعيل عليه السلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذه منحة إلهية لإبراهيم عليه السلام على جهاده الطويل. الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته، أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل من ذرية إسماعيل. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. طبعا إبراهيم عليه السلام بعد أن هاجر حالته كانت أحسن من الأولى، ولكنه في مجمله لم ينفك عن الهجرة ومن هنا يذهب إلى هنا من هنا إلى هنا. بعد ذلك الله عز وجل يقول هنا وآتيناه أجره في الدنيا وكأنه أرطي قصورا وكأنه لا إلا أن إبراهيم عليه السلام ما أوتيه من السعادة وما أوتيه من الفرح على ما هو عليه فعلا يستحق أن ينوى به وآتيناه أجره في الدنيا. كثير من الناس يؤتى القناطير المقنطرة وهو دائما تلاحقه الهموم ما يدري كيف يتصرف فيها، ما ينام إلا على وقع الحبوب. فليست الأموال الطائلة وليست هذه هي التي تسبب السعادة له. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هو لمن الصالحين لا شك، بل هو على رأس الصالحين، هو من الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وهو مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم. أفضل هؤلاء الخمسة هم الخليلان، وهو أحد الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخ على ما قدم، وبعد يدعوكم الأخ درجة الأسفل بعد الطعام.